صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء ولم أنس فتيانا أن تناداه لنصره وللذب عنه عان قلبي والسمراء رجال تواصوا حيث طابت رسولهم وأنفسهم بالصبر حتى قضوا صبرا فعظمه شأنا وشرفه قدرا فأصبح نهبا للمغاوير بعدهم ومنه بنا يقنعها بالصوت شمرا وإن شكت يؤلمها زجرا ويوسعها زجرا فعل بينا بصفين فاطئت من دم الفرسان لبروه واحنا عقب صفين يا زينب نذرنا على ابوك واخوانك ان كان الله نصرنا وان كان باولاده عقب عينه ظفرنا نسبي بناته ونترك اولاده بالقبور ومنكم شفينا قلوبنا والثار اخذنا يا وجبناك فوق مهزله وصوتك قبل ما ينسى مايا واحنا سمعنا ردت جوابه وين قلبي بقلب مكسور تحجب بناتك والنبي تهتك بناتك بسبي الترك والروم تسبي مخدرة وشفاعلين تواجهون بها الشمال الرايات منشور الرايات مشهورة راس حسين مشهور زبرها وزادها ذلة وهضيمة ردوا زبرها وزادها ذلة وهضيمة وراس الشهيد حسين شال من الكريم ذوب قلبها وهي جولادة وحريق لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحمود ونور الظلم لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النعم ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للمصطفى خير عم. هذا الشعر مما نقل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في رثاء أبيه سيدنا سيد البطحاء مؤمن قريش أبي طالب سلام الله عليه. في تاريخ وفاة أبي طالب عليه السلام قولان. القول الأول أن وفاته كانت في السابع من شهر رمضان المبارك من السنة العاشرة من البعثة، والقول الثاني أن وفاته كانت في السادس والعشرين من شهر رجب من السنة العاشرة. فعلى القول الثاني كانت وفاته في مثل يوم الثلاثاء الماضي، لهذا عقد هذا المجلس لذكره سلام الله عليه. كلامنا حول أبي طالب سلام الله عليه لن يكون في إيمانه وفي إثبات ذلك، وإن كان البحث عن إيمان أبي طالب عليه السلام موجودا ومطروحا عند الشيعة، لكن علماءنا اضطرهم المخالفون لطرح هذا البحث. لما كان المخالفون يرددون هذا القول، القول بكفر أبي طالب سلام الله عليه، اضطر علماؤنا للبحث عن إيمانه والإتيان بالأدلة التي تثبت إيمانه، وإلا أبو طالب سلام الله عليه فوق أن يبحث عن إيمانه. الذي ينبغي هو أن يبحث عن مقامات له أعلى من مقام الإيمان، وسوف نتحدث عن مقامين من مقاماته سلام الله عليه. المقام الأول هو مقام العلم. هناك روايات كشفت عن علم أبي طالب سلام الله عليه بأمور مستقبلية كان يخبر بها، ومن تلك الأمور التي كان يعلم بها نبوة النبي صلى الله عليه وآله ووصاية ولده علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هناك روايات دلت على أن أبا طالب كان على علم بأن هناك ولدا سيأتي من صلب أخيه عبد الله يكون نبيا، وهناك ولد يأتي من صلبه هو يكون وصيا لذلك النبي. من الروايات الدالة على هذا ما رواه الشيخ الكليمي عليه الرحمة في الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال إن فاطمة بنت أسد رحمها الله جاءت إلى أبي طالب رحمه الله، هكذا في الرواية. الإمام ترحم على فاطمة بنت أسد وترحم على أبي طالب عليه السلام، جاءت إلى أبي طالب رحمه الله تبشره بمولد النبي صلى الله عليه وآله، فقال لها أبو طالب اصبري سبتا أبشرك بمثله إلا النبوة. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام والسبت 30 سنة، وكان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام 30 سنة. هذه الرواية التي يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي دلت على إخبار أبي طالب سلام الله عليه بعدة أمور. أخبر بأن هذا المولود اللي ولدته آمنة بنت وهب نبي، وأخبر عن ولادة شخص آخر يكون مماثلا لهذا المولود في كل شيء إلا في النبوة. اصبري لي سبتا أبشرك بمثله إلا النبوة. من قال إلا النبوة معنى أن هذا المولود ثابت إليه النبوة، بابشرش بمثله يعني يماثله إلا النبوة، يعني يماثله في كل شيء. إذن باستثناء النبوة، فهو أخبر عن نبوة هذا الذي ولدته آمنة بنت وهب، وأخبر عن ولادة واحد يماثل هذا المولود في كل شيء إلا في النبوة، وأخبر عن الفرق بينهما. قال اصبري سبتا، حدد المدة الفاصلة بين هذا المولود وبين المولود الآخر اللي بيماثله إلا في النبوة، سبت. والإمام الصادق قال والسبت 30 سنة، وكان بين رسول الله وأمير المؤمنين 30 سنة. بعد 30 سنة من ولادة النبي ولد أمير المؤمنين سلام الله عليه. فجايب تفاصيل، يعني مو بس أخبر بأن هذا نبي، أخبر بأنه نبي، أخبر بأن أكو واحد يماثل إلا في النبوة، وكان عارفا بالمدة الفاصلة بين الاثنين. هذه رواية. رواية أخرى مروية عن فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، أخبرت فاطمة بنت أسد بأن عبد المطلب عند وفاته أوصى أبا طالب عليه السلام بأخذ النبي وكفالته، فلما توفي عبد المطلب سلام الله عليه أخذ أبو طالب النبي صلى الله عليه وآله إلى داره. تقول فاطمة بنت أسد فكنت أخدمه، وفي في بستان دارنا نخلات، يعني في دار أبي طالب بستان وفي ذلك البستان نخلات. تقول كان أول إدراك الرطب، يعني توه مستوي الرطب، وكان 40 صبيا من أتراب محمد صلى الله عليه وآله، يعني في عمره، يدخلون كل يوم إلى البستان ويلتقطون ما تساقط من الرطب. تقول ولا يوم شفت محمد أخذ من يد صبي رطبة قد سبقت يده إليها، بينما الصبيان الآخرون يختلس بعضهم من بعض، يعني يمكن واحد ما يلحق على شيء من الرطب اللي متساقط، الصبيان الآخرين سبقوه إلى الرطب المتساقط وحاشوه كله ما بقى له شيء، إذا شاف هالشكل يمد يده إلى إيد واحد من الصبيان ينهب من عنده كم من الرطب. أما محمد يقول ما شفته، خلاص حصل شيء من الرطب المتساقط زي ما حصل، ما يختلس من يدي أحد. تقول كنت ألتقط له حفنة من الرطب في كل يوم، وكذلك جاريتي، عندي جارية هم كانت تلتقط للنبي شيئا من الرطب. يوم من الأيام انسيت، ما التقط إليه شيء من الرطب، الله وفق بعد جاريتي نسيتها ما التقطت إليه شيء من الرطب، والصبيان جاءوا ودخلوا إلى البستان والتقطوا جميع ما كان قد تساقط فما بقى شيء. تقول فدخلت إلى الدار ونمت وجعلت الكم على وجهي حياء من محمد إذا انتبه. نمت في شيء في تتمة الرواية يبين منه أنه مو مقصودها من النوم النوم الحقيقي، مقصودها أنها تمددت انسدحت على قولتنا وغطت وجهها بالكم حياء من النبي صلى الله عليه وآله إذا انتبه. تقول انتبه محمد، هذا حين قرينا على أن نمت، هذا مو يعني غفت عيوني وقاعدة تكمل الأحداث اللي جرت وقاعدة تشوفها، يعني هالأحداث. تقول انتبه محمد من نومه خرج إلى البستان فلم يجد على الأرض رطبة، فدخل إلى الدار فقالت له الجارية: إنا نسينا أن نلتقط لك اليوم. والصبيان دخلوا والتقطوا جميع ما كان قد سقط. تقول فرجع طلع من الدار إلى البستان، شفت وقف عند نخلة من النخلات وقال لها: أيتها النخلة إني جائع. فشفت النخلة انحنت حتى صارت عذوقها قريبة من النبي صلى الله عليه وآله، فصار يأكل منها ما أراد. يوم انتهى من الأكل عادت النخلة إلى وضعها الأصلي. تقول فتعجبت، ذاك الوقت أبو طالب ما كان موجود في الدار. تقول العادة إذا جاء أبو طالب وقرع الباب أقول للجارية تطلع وتفتح الباب لأبي طالب. ذاك اليوم لما جاء أبو طالب وقرع الباب طلعتني بنفسي، فتحت له الباب فأخبرته بما رأيته من النبي صلى الله عليه وآله. فقال أبو طالب: إنه نبي وستلدين له وزيرا. فأبو طالب سلام الله عليه يعني كان يعلم بنبوة ابن أخيه عبد الله، كان يعلم بنبوة ابن أخيه قبل أن يبعث. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله هذا مو حدث، يعني هذا مو خبر جديد على أبي طالب، هو قبل البعثة بسنوات، يعني الرواية الأولى من ولادته هسه هو قبل بعد، بس احنا إذا مشينا ويا الرواية الأولى فبنقول أنه علم بنبوته من ذاك الوقت. وهالرواية الثانية الآن دل على علمه بنبوته من عمره 8 سنين، لأن هالحادثة من بعد أن صار في كفالته، تو صاير في كفالته صارت هالحادثة، هو كفله وعمره 8 سنوات. فمن بعد 32 سنة بعث النبي صلى الله عليه وآله، فمن بعث النبي أبو طالب مو شيء جديد عليه هذا أن ابن أخيه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى المقام الأول، مقام العلم. المقام الثاني لأبي طالب عليه السلام هو مقام الوصاية، ولهذا قلنا أبو طالب سلام الله عليه فوق أن يبحث عن إيمانه، إذا الإنسان بيتحدث عن وصي من الأوصياء، عن حجة من حجج الله سبحانه وتعالى، هذا يجي يتحدث عن أنه مؤمن أو مو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. إنما مثل ما قلنا المخالفون اضطروا علماءنا للكلام في إيمان أبي طالب وسوق الأدلة المثبتة لإيمانه. أبو طالب كان وصيا من الأوصياء، كان حجة من حجج الله سبحانه وتعالى. واحد اسمه درست ابن أبي منصور، هذا من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه. هذه درست كلمة فارسية معناها صحيح، حتى الشيخ النجاشي عليه الرحمة هذا اللي عنده كتاب في ترجمة الرواة من وصل إلى درست بن أبي منصور قال درست أي صحيح، كلمة فارسية. هذا أبوه سمى درست. شاهد هذا يقول: سألت أبا الحسن الأول. أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم عليه السلام، فقلت له: أكان النبي صلى الله عليه وآله محجوجا بأبي طالب؟ يعني أبو طالب حجة على النبي والنبي محجوج بأبي طالب؟ فقال: لا، ولكنه كان مستودعا للوصايا فدفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله. سأكو تتمة إلى الرواية، لكن قبل أن نذكر التتمة لا بأس بوقف عند هذا المقدار من الرواية. نفس سؤال درست يدل على المفروغية من كون أبي طالب حجة، يعني كون هذا الأمر أمرا مسلما. نفس سؤاله يدل على هذا. قال: أكان النبي محجوجا بأبي طالب؟ كأني يقول للإمام: إحنا نعرف أن أبو طالب حجة، هذا شيء مسلم، إنما نسأل هل هو كان حجة على أبي على النبي صلى الله عليه وآله أيضا؟ حجيته مفروغ منها مسلمة، السؤال عن حجيته على النبي. فقال لي: لا، ولكنه كان مستودعا للوصايا فدفعها إلى النبي. يعني دفع شخص الوصايا إلى شخص آخر، مثل ما يقول الشيخ المجلسي قدس الله سره في التعليق على هالرواية، يقول دفع شخص وصايا إلى شخص آخر على نحوين: تارة الأول قد جعل الثاني وصيا له ولهذا دفع إليه الوصايا، وهذا اللي كان بالنسبة إلى كل إمام مع الإمام الذي بعده. الإمام السابق عند موته يدفع وصايا إلى الإمام الذي بعده، هذا الإمام السابق مو كان بس أعطي هذه الوصايا واستؤمن عليها بس من أجل أن يوصلها إلى الإمام اللي بعده، وإنما هو بدفعه الوصايا إلى الإمام اللاحق يكون قد كشف عن أنه هو الوصي من قبل الله سبحانه وتعالى. هني يصير السابق حجة على اللاحق. أبو طالب ما كان بهذا النحو، استؤمن على هذه الوصايا ومأمور بأن يوصلها إلى النبي صلى الله عليه وآله، مو أنه هو وصي على النبي وحج على النبي والآن بيموت وبينتقل فلازم ينقل هالوصايا ويدفعها إلى النبي. لا، هو استودع واستؤمن على هذه الوصايا من يجي النبي يكون يوصل له هالوصايا حتى لو ما حضره الموت. ذاك الإمام السابق تبقى عنده الوصايا إلى حين موته، مأمور بتسليمها إلى الإمام اللي بعده عند الموت. أبو طالب لا، مأمور بأن يوصل هذه الوصايا إلى النبي من حين ما يصير النبي، ولهذا هو بس نشأ النبي وكبر شوية دفع إلى هالوصايا، مو أنه انتظر يجيه الموت وتالي سلم الوصايا إلى النبي صلى الله عليه وآله. تتمة الرواية أن هذا درس ابن أبي منصور سأل الإمام، قال: ما كان حال أبي طالب؟ فقال له: أقر بالنبي وبما جاء به ودفع إليه الوصايا. فأبو طالب سلام الله عليه كان له مقام الوصاية ومقام الحجية، حجة لله سبحانه وتعالى. اللي له المقام هذا كيف يبحث عن أنه كان مؤمنا أو لا؟ لكن المشكلة اللي في أبي طالب سلام الله عليه عند القوم عند المخالفين هي أنه أب لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. بس هذه مين مشكلة؟ هي نقول مشكلة أبي طالب عندهم هم، لو هو مو والد إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ما صار كل هالحشي عليه وما صار كل هالإصرار على كفره. لكن كونه أبا لأمير المؤمنين سلام الله عليه هو اللي جلب كل هذا على أبي طالب سلام الله عليه. والقوم يعني ما وجدوا شيئا على أمير المؤمنين سلام الله عليه يعيبونه به، فصاروا يفتشوا لهم عن أشياء. فمن الأشياء اللي وجدوها سبيلا للطعن على أمير المؤمنين أن والده كافر، فصاروا يشيعون، وهذا من قبل بني أمية، يعني هذا مو شيء صاير من دولة الآن المتأخرين، هذا شيء قديم من أيام الأئمة سلام الله عليهم. في زمان بني أمية طلعت هالسالفة أن أبا طالب مات كافرا وأنه في ضاح من نار يغلي منها دماغه، وبنو أمية حاولوا بكل ما يقدرون عليه من وسائل حاولوا أن يطمسوا فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه وأن يجدوا أشياء يعيبونه بها. وهو حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه نسب إليه الكفر من قبل بني أمية. يزيد بن معاوية خاطب زينب وقال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، فنسب الكفر إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وذلك حينما قال شامي ليزيد هب لي هذه الجارية وأشار إلى فاطمة بنت الحسين. اضطربت فاطمة حينما سمعت كلام الشامي وخافت لاذت بعمتها زينب، قالت لها عم ويتمت على صغر سني والآن يريد القوم أن يستخدموني. فقالت زينب للشامي ليس لك ذلك ولا لأميرك. سمع يزيد فغضب، قال إن ذلك لي ولو أردت لفعلت. فقالت زينب كلا إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا. فقال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت له بدين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. فقال لها كذبت يا عدوة الله. قالت له يزيد أنت أمير تشتم ظالما وتقارنا بسلطانك، وأما أنا ضاق الفسيح وأطفالي بغير حميل. فأوقفها مثل الإمام في ابتياعها وأبرزها بقناعها فلا ستر إلا ساعد وزنون. أنا التي ما سمعت الأجناب لي صا من حال خدر رجال ما تراب من وبيت النبوة ما جرى مثنى بالبيو. عندي يا اخوان انتزمين عسكر الجرى وما واحد شخصي من الأجناب يمضى كل هذا من داري إلى مسجد المخدر. صاحب الغيرة يا يخمد أنوار القناة خايف علي شخص الرجال لتي عاين حالتي بمجلس الظل. عقبل معزة يا علي دهري علي جار الدهر وفنا رجالي والصنا وتالي زماني بيسار حسرة بمجلسي يزيد وانا العزيزة مخدرت حيدر الكرة وسرها وسرها علي يا آية الباري وسرها وسرها يا مجالك خبر عن زينب وسرها أنا بن هند الرجس راحة يا راحة هدية. وأعظم ما يشجي ويودع في الحشا اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم على براءة من أعدائهم ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات في الشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم حمتهم الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلاة.